إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، مضى في الجمعة الماضية أن الجهاد في سبيل الله شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعبة هي أعلى شعب الإيمان وأشرفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بعض هذه الشعب، قال لمعاذ: ألا أدلك على رأس هذا الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فذروة سنام الإسلام أي أعلى شيء فيه وأشرف شيء فيه هو الجهاد في سبيل الله. وقد مضى أن الرب تبارك وتعالى قد شرع الجهاد لمصالح عظيمة من مصالح الدين، أولها إعلاء كلمته في الأرض سبحانه وتعالى، ونشر دينه في الناس، وتحطيم كل دين غير دين الإسلام دين باطل، وذلك أن الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده والإسلام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أجل ذلك أمر أهل الإسلام أن يقاتلوا أهل الكفر حتى يكون الدين لله وحده، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال في الآية الأخرى: ويكون الدين لله. ومعنى الدين لله الخضوع له، وحتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم في الأرض عن دينه من الكفار، كما قال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقد مضى أن الله تبارك وتعالى فرض الجهاد دفعا عن دين المسلمين وعن أماكن العبادة، كما قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دفع الناس بعضهم ببعض يعني أن يدفع الكفار بالمؤمنين، وإن كان الرب تبارك وتعالى قادر على أن ينتصر لدينه دون أن يفرض الجهاد على الناس، ولكنه أراد أن يبتلي هؤلاء وهؤلاء، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وقال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فمن حكم الرب تبارك وتعالى في فرض الجهاد أن يبتلي المؤمنين به لينظر هل يقوموا ويصدقوا في عهدهم مع الله تبارك وتعالى أم لا، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم أي بالجهاد حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالجهاد له مصالح عظيمة في الدين، هذا الذي قلناه إنما هو بعضها. ذكرنا كذلك أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، منذ فرضه الله تبارك وتعالى بآية السيف وإلى آخر الدنيا، لا يوقفه ظلم ظالم ولا عدم وجود إمام، بل الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وذلك كما قال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا ينقض الجهاد أن تكون أمة الكفر أكبر من أمة الإسلام، بل لم يفرض الجهاد إلا وأمم الكفر أكثر عددا وأعظم عدة من المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يخرق لهم العادة، كما قال جل وعلا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله في عباده. وقال جل وعلا أيضا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فالجهاد لا يوقفه أن تكون أمة الكفر أكبر من أمة الإسلام، ولا يوقفه ظلم ظالم ولا فجور فاجر، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتل خلف كل بر وفاجر من أمراء المسلمين ما دام يقودنا بكتاب الله تبارك وتعالى، وما دام جهاده جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. فالجهاد لا يكون جهادا في سبيله إلا إذا كان من أجل إعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومفهوم هذا أن كل قتال ليس لإعلاء كلمة الله في الأرض فلا يكون في سبيل الله. أما القتال بين المسلمين فمحرم تحريما كبيرا مغلظا، فقد حرم الله تبارك وتعالى على المسلم دم أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأخبر سبحانه وتعالى أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يوجد هذا الوعيد على ذنب مثل ما يوجد هنا على هذا الذنب، وهو قتل المسلم ظلما وعدوانا. والقتال المشروع بين المسلمين إنما هو في أمور: أولا في قتال الخوارج، وهؤلاء الذين يخرجون على المسلمين يكفرونهم بالذنب ويستحلون قتالهم ودماءهم وأموالهم ونساءهم يعني ما يغنمونه منهم، وإن كانوا أهل دين في الظاهر لكنهم أهل جهل، عمدوا إلى آيات في الكفار فحملوها على المسلمين، وهؤلاء كانت الفتنة بهم كبيرة، وهؤلاء قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإن كانوا من أهل القبلة ومن أهل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال، فإن الله قد أهلك عادا فاستأصلها. فقال النبي: لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال لا يبقي أحدا فيهم. وهؤلاء قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كثيرة لا يعني تختلط ولا تشتبه على أهل البصيرة أنهم هم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين الحق. وقال فيهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلهم أوصاف محددة، هذه بعضها التي ذكرناها. وقتال هؤلاء حق، وقد أخبر النبي أن من قاتلهم وقتلهم فإن له أجرا عظيما بذلك عند الله تبارك وتعالى. القسم الثاني هم البغاة، والبغاة هم الذين يقومون على إمام الحق الإمام المبايع بالكتاب والسنة الذي استقرت له الكلمة، فمن نازعه بعد ذلك فهؤلاء يقاتلون، هم بغاة وهؤلاء يقاتلون، وهم أدنى شر من الطائفة الأولى، فإن الخوارج شر الطوائف وشر الفرق عياذا بالله. ثم أيضا من القتال بين المسلمين قتال الفتنة، وهذا أشر أنواع القتال بين المسلمين، وهي أن يقاتل الناس في فتنة وفي غضب لا يستحق القتال، وقد أمر النبي صلى الله وسلم بالاعتزال في قتال الفتنة حتى لو قتل المسلم فإنه لا يقاتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن النائم فيها خير من القائد فيها، والقائد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فأمر النبي وسأله بعض الصحابة قال: أرأيت إن يعني حملت إلى أحد الصفين؟ قال: لا تقاتل. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: لا تقاتل. وإن خفت شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء باسمه واسمك. فالقتال في الفتنة محرم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل مسلم في الفتنة. وأما النوع الرابع من القتال فهو القتال لدرء ودفع الطائفة المعتدية من المسلمين على المعتدى عليه، كما قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا القتال حق، وهو قتال دفع الطائفة المعتدية عن الطائفة المعتدى عليها، وإن كان الجميع من أهل القبلة ومن أهل الإسلام. فالشاهد أن القتال بين المسلمين قد يكون لهذه الأربعة ولسبب خامس، وهو لعله أشرها، وهو قتال الإفساد، وهو قتال من يقاتل من أجل المال أو من أجل النساء أو من أجل العدوان، وهذا أشر كقطاع الطرق ونحوهم، وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا قتال الإفساد، وهو القتال من أجل المال أو من أجل النساء أو من أجل النهب، فهذا قتال دنيوي كقطاع الطرق ونحو هؤلاء، فهؤلاء مفسدون في الأرض، عقوبتهم هذه التي نص الله تبارك وتعالى عليها في هذه الآية. هذه أنواع من القتال التي تكون بين أهل القبلة من المسلمين. وإلا إذا ذكرنا مسمى الجهاد فإن الجهاد ينصرف إلى جهاد الكفار الأصليين، كما قال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنما هؤلاء هم الذين يقاتلون، وهؤلاء هم الذين يسمى يعني الجهاد معهم، وهذا الجهاد هو الجهاد الباقي، الفريضة الباقية إلى يوم القيامة. وجهاد الكفار نوعان: جهاد طلب للكفار في أرضهم وديارهم، وجهاد دفع عن أرض المسلمين. أما جهاد الطلب فيشترط له ما لا يشترط لجهاد الدفع، جهاد الطلب وهو أن يخرج المسلمون من أرضهم إلى أراضي الكفار يطلبونهم ويحاربونهم على الدين، هذا له شروط يعني لا بد من توفرها، منها وجود الإمام الذي يجمع الكلمة ويكون الهم والنية إنما هو إعلاء كلمة الله في الأرض. وأما جهاد الدفع فهو أن يعتدي أو أن يهاجم الكفار أرض المسلمين أو أوطانهم، فهنا يجب على كل من بوجاههم أن يجاهدهم، وهذا الجهاد يتوجب على كل أحد، يتوجب على الرجل وعلى المرأة وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى العبد وعلى الحر. فالعبد يخرج إلى هذا القتال بغير إذن سيده، والمرأة تخرج بغير إذن زوجها لتحارب، لأن هذا من جهاد الدفع، ولا يشترط له أن يوجد إمام، بل كل من استطاع أن يدفع في هذا فليدفع، لأنه يعني قتال يعني قتال رد عدوان الكفار عن المسلمين. ثم أولاهم من المسلمين يجب عليهم أن ينصرونهم في الله. فهذا نوعان من الجهاد، نوع يسمى قتال الطلب وهو أن يخرج المسلمون من أرضهم إلى أرض الكفار، وجهاد دفع وهي أن يدفع المسلمون عن أنفسهم، وأحكام هذا غير أحكامها. الخلاصة أن للقتال أو للجهاد أحكام كثيرة، ولا يجوز أن نضعه جميعه في نوع واحد وفي حكم واحد، بل لكل نوع منه أحكامه وخصوصياته. وقد اختلط على الناس الأمر لما خلطوا بين هذه الأمور، فلم يميزوا بين قتال بين المسلمين ولا قتال بين الكفار، ولا أين يتوجب هذا ولا أين يستحب هذا، وقع بها بسبب هذا إفساد عظيم. ثم يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن هذا القتال باق فرضه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى، وأخبر بأن الجهاد ماض، وأنه لا تزال طائفة من أمة محمد يقاتلون على أمر الله حتى يكون آخرهم من يقاتل الدجال. والدجال إنما يكون في آخر الزمان وبعد نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى محبته ومرضاته، وأن يجعل الجهاد الذي هو سبيله إلى نصر الدين أن يجعلنا من أوليائه ومن أنصاره ومن أحبابه. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في الخطبة الماضية أن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به يعني ما يكفي سقط عن الباقين، وأن اعتقاده فرض على الأعيان، فكل مسلم يجب في قرارة نفسه أن يعتقد أن الجهاد مفروض عليه وأنه يجب أن يقوم به إذا تعين عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إما جهاد بالفعل وإما نية موجودة في قلب المؤمن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو، قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. فإما غزو بالفعل وإما حديث للنفس بأنه يغزو، يعني عزم في القلب، إرادة القتال، يعني إرادة القتال لا بد أن تكون موجودة في قلب المؤمن. وأما المؤمن الذي ينتزع منه إرادة القتال كذلك، يعني لا يقاتل وليس في قلبه نية القتال ونية الجهاد في سبيل الله، فقد حرم القيام بهذه الشعبة، شعبة كاملة من شعب الدين حرمها وخرجت منه وسقطت منه. أما من جحدها، من جحد الجهاد وكفره، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن هذه فريضة معلومة من الدين بالضرورة. فجحدها أو رفضها أو القول بأن لا جهاد يعني طلب في الإسلام وإنما الجهاد فقط إنما هو جهاد دفاع، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى فرض الجهاد طلبا ودفعا، طلبا للكفار في أماكنهم، ومن أجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يقاتل الناس جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا حديث واضح أن النبي قوله أمرت، النبي لا يؤمر إلا من الله، يعني أمر من الله تبارك وتعالى أن أقاتل الناس، كل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق يعني هذه الكلمة، وحسابهم على الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى محبته ومرضاته، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأصلي.